السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. يا رب، يا من ليس لي منهم مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو بأن يسر لنا هذا اللقاء في هذا الجامع الطيب المبارك، وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في جمعنا هذا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا رب، إن للسان سقطات فاغفر اللهم سقطات ألسنتنا، وللكلام زلات فاغفر اللهم زلات كلامنا، وثبت القلوب واهدي واشرح الصدور إلى ما فيه الخير والحق، إنك جواد كريم. ثم إني أشكر الإخوة الذين تسببوا في هذه المحاضرة من اللجنة الإعلامية الفرعية لشرطة المنطقة الشرقية ضمن فعاليات الحملة الوطنية الشاملة، أشكرهم وأشكر الإخوة المتعاونين معهم من مركز الدعوة والإرشاد في الدمام على إعداد وتهيئة هذه المحاضرة، والشكر موصول لمن كان سببا في بناء هذا الجامع الذي كان حريصا على أن تقام هذه المحاضرة في جامعه، فنرجو الله أن يكتب أجره وأن يكتب له بيتا في الجنة. والشكر موصول لبقية الإخوة الذين أعدوا وبذلوا والحاضرين، ونرجو الله أن يشملنا جميعا بمغفرته. أيها الفضلاء، عنوان المحاضرة كما أسلف أخي آيات أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن لكتاب الله تبارك وتعالى من المقام العظيم في هذه الأمة ما لا يجهله مسلم، كيف لا، وهو كلام رب العالمين. ويكفي أن نعلم أن فضله كفضل الله على سائر خلقه، وقد جعل الله له من المكانة والمنزلة ما لم يجعلها لغيره من الكتب. فالله تبارك وتعالى جعله المعجزة الخالدة لهذه الأمة، وهو أظهر المعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن هذا الكتاب هو المصدر الأول للتشريع في هذه الأمة، وهو مصدر كذلك للتهذيب والتربية والتعليم والتوجيه والهداية. كما أنه من قرأ حرفا منه كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا القرآن العظيم كفيل إذا ما توجهت له الأمة بقلبها وقالبها تصديقا واعتقادا وقراءة وحفظا وعملا وتناصحا وتحاكما، أن يصلح الله بها أحوالها، وأن تستقيم لهم به أمورها، فقد جعله الله سببا في ذلك. فقال تبارك وتعالى: في غير ما آية من كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما. وقال تبارك وتعالى في آيات كثيرة يذكر فيها سبب الضلال والانحراف لمن ضل عن هذا الكتاب، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأثبت هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المشهور كما أخرجه مسلم وغيره من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. وفي الحاكم وموطأ الإمام مالك بسند صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولعمر الله إن أحوج ما تحتاج الأمة للتأكيد على هذا الأصل الأصيل في أيام الفتن والملاحن، ولست أرى مثل هذا الزمن إلا زمنا تدعى الأمة من كل جانب أن تثبت على هذا الأصل إذا أرادت الحماية والنصر والصدارة والتأكيد. أيها الفضلاء، إن من صفات الله تبارك وتعالى أنه كتاب لهداية البشرية ولتعليمها ما يحب الله ويرضاه، وقد نزل بحزن فيحتاج العبد معه عند القراءة والسماع إلى خشوع وتدبر حتى ينفعه الله عز وجل بآياته وأحكامه وتعاليمه. وقد ثبت في سنن ابن ماجه وسنن البيهقي ومسند أبي يعلى وشعب الإيمان للبيهقي بسند فيه ضعف من حديث عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد كف بصره، فسلمت عليه فقال: من أنت؟ فأخبرته فقال: مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، إذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. والذي يجعل هذا الحديث معناه يرتقي إلى درجة الصحة حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم مع القرآن صورة واضحة للأمة تهتدي بها إذا أرادت أن تنهج المنهج القويم في التعامل مع هذا الكتاب العظيم. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا يمشي على الأرض. ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يعمل بتعاليمه، فإذا كانت هناك آيات فيها إنذار ارتعد وتأثر وظهر هذا على قسمات وجهه حتى يدركه كل من حوله، وإذا أتت الآيات التي فيها البشارة والفرح والترغيب تهلل وجهه حتى عرف فيه. كان صلى الله عليه وآله وسلم حالا واضحة لكل من أراد أن يعلم كيف يكون التأثر بالقرآن وكيف يجب أن يكون المؤمن إذا تلي عليه أو قرأه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يحزن لحزن القرآن ويبكي لإرهابه ووعيده، ويفرح ويتهلل لبشارته وترغيبه، يؤمن بمحكمه ومتشابهه يدعو بدعائه، يدعو الناس إليه ليل نهار، لأنه كلام الله. وإن الأمة أيها الإخوة الفضلاء أحوج ما تحتاج إلى أن تتمثل هديه صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة، إذا أرادت السلامة من الانحراف، وإذا أرادت النجاة في الدنيا والآخرة. إن الأمة في مثل هذه العصور المتأخرة محتاجة حقا أن يظهر لها هديه صلى الله عليه وسلم في كل أموره، في كل أموره، صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها، ظاهرها وباطنها. لأن الأمة إذا رأت الصورة واضحة أمامها علمت أين تضع أقدامها، لكنها إذا ضلت الهدي ولم تترسل السنة فأنى لها أن يكون عملها صحيحا وقولها مستقيما. إنه لم يؤت على الأمة كما أتيت من قبل الجهل بكتاب ربها وحال نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أدرك سلفنا الصالح ذلك، فكانوا يظهرون هديه صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، ويعلمون السائل والسامع أن إذا كانت عندك همة في الطلب والتعليم فاسأل عن حاله صلى الله عليه وسلم. لذلك عني السلف بهذا، فألفوا المؤلفات المفردة في بيان حاله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. وإن من أعظم ما يحتاجه المسلم لحتى يقتدي به صلى الله عليه وسلم حاله مع القرآن. ونحن اليوم مع صورة من صور حاله صلى الله عليه وسلم مع القرآن، وهو حال البكاء والتأثر والخشوع والإخبات، وله أحوال أخرى سيكون لها مجالات أخرى. سجلت لنا كتب السنة مواقف تليت آيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزلت عليه فبكى عليه الصلاة والسلام متأثرا بما فيها من الوعيد أو الترهيب أو الترغيب. وفي ذلك تعليم لهذه الأمة كيف تتعامل مع القرآن حتى تنتفع به ويهديها إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. ولعلي في هذه المحاضرة بما يتيسر من الوقت أعرض لكم بعض ما وقفت عليه مما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بكى لما قرأت عليه أو نزلت عليه أو قرأ هو عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أخرج ابن حبان في صحيحه، وابن أبي حاتم في تفسيره، وعبد بن حميد في مسنده بسند صحيح من حديث عطاء قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول الشاعر زر غبا تزدد حبا. فقال ابن عمر: زرينا أخبرينا بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله عنها وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذا موطن تأثر فيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآيات، وظهر ذلك في بكائه الذي استمر حتى الصبح إلى أن جاءه بلال يؤذنه بأذان الفجر وصلاتها. ولا ريب أن هذه الآيات تدعو المؤمنين إلى عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة التفكر المتبوع بالذكر. وعبادة التفكر في هذه المخلوقات العظيمة أستطيع أن أقول اليوم أنها عبادة معطلة وسنة مهجورة. كان من أعظم ما كان سببا في حجاب الناس عنها ما يسمى اليوم بالمدنية والحضارة. عاش الناس في القصور والدور وغفلوا عن عظيم المخلوقات من السماء والأرض والشمس والقمر والكواكب والنجوم وغير ذلك من المخلوقات العظيمة. هذه عبادة أمرنا بها في القرآن لأنها توصل إلى قلب العبد تعظيم الخالق الذي خلقها. وهل يؤتى العبد في تجرؤه على المعصية وترك الأمر إلا حينما يهون الله في قلبه وبالتالي يهون أمره؟ لذلك قال ابن القيم: من تعظيم الله تعظيم أمره، فإذا ضعف الله في قلب العبد ضعف أمره في قلبه، وبالتالي فهو لا يقدم على الأمر وإنما يتجاسر على المعصية. فالتفكر أيها الإخوة ليست عبادة مجردة، وإنما لما لها من الآثار العظيمة في غرس عظيم خلق الخالق تبارك وتعالى وقدرته المتناهية على الإيجاد والإبداع والإتقان والخبرة. انظر إلى هذه السماء العظيمة، من الذي يمسكها؟ خلقت بغير عمل. يدخل أحدنا مبنى قد جعلت القبة وجعلت الخرسانة يمسك بعضها بعضا وتقتلت من على الجوانب فيبتره منظر تلك القبة، كيف هكذا؟ ما الذي يمسكها؟ جمالها إبداعها، وهي لا تعجو أن تكون أمتارا معدودة. والقصة معروفة لأنها قضية تكتيف قوة الخرسانة من على الجوانب حتى تكون هي التي تمسك ذلك الثقل الذي في الوسط، ويغفل عن قبة عظيمة تسع الأرض وجميع المجموعات الشمسية بما فيها من هذا الكون العظيم، هذه القبة التي هي السماء العظيمة. هل حدثت نفسك يوما ما من الذي يمسكها؟ هل حدثت نفسك يوما ما أنها بغير عمد على القول الذي يرى تعظيم أمر القدرة؟ لأن من أهل العلم من قال في تفسير قول الله: خلق السماوات بغير عمد ترونها، بعضهم قال أن هناك عمد ولكننا لا نراها. والصواب أنها خلقت بغير عمد لأنها تدل على عظيم القدرة، لا نراها ولا غير نراها ولكنها خلقت هكذا من غير عمد. من الذي يمسكها؟ الله. الله هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض. قبة عظيمة كم لها قد منذ أن بنيت، منذ أن وجدت، منذ أن أوحى الله إليها حتى استوت وخلق فيها وقدر فيها ما أقواتها وكلما يصلح حالها كم؟ هل يستطيع العبد منا أن يحصي سنين وجود السماء؟ ومع ذلك هل رأيتم فيها فرقا؟ هل رأيتم فيها خللا؟ الله يتحدانا في القرآن، يقول: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير، لن يجد شيئا، لن يجد خللا ولا أي نقص. إنه التحدي ممن؟ من القادر الذي خلق فأحكم وأوجد فأتقن. فهذه العبادة أفضلت. يذهب الناس في البر، حتى البر يذهب إليه لا يتفكرون، وإنما ينظر بعضهم بعضا، أو ينظرون إلى العش، أو يبحثون عن أمور تهمهم، ويغفلون أنها فرصة إذا قرأتم أن تتأملوا في هذه المخلوقات، علها تكون سبب في خضوع هذا القلب، في خشوعه، في رقته. لأن عبادة التدبر بهذه المخلوقات من شأنها أن تجعل الإنسان ينزل يتذكر حاله وأنه ليس بشيء. الله يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ماذا نحن أمام هذه العظمة في السماء؟ لسنا بشيء، والله لا نكاد نرى. الإنسان منا لو علا على مبنى عظيم وحاول يتأمل حال الناس لا يكاد يراهم، فكيف إذا على أعظم؟ كلما على الإنسان كلما صغر وجود المخلوقات أمام عينيه. قل لي بربك على المقدار الذي يتكلم عليه أهل الجيولوجيا ما بين السماء والأرض، لو أنك وقفت على السماء هل ستبصر شيئا من الخلق؟ ولا شيء، أنت ذرة في هذا الخلق العظيم لا تكثر. وبالتالي كان المفترض وأنت على هذه الحالة أن تكون أكثر إدعاما وافتقارا وحاجة إلى الله، لكن صدق الله قتل الإنسان ما أكفره. مع هذا الاحتقار في خلقه وضعفه يتكبر ويعرض، سبحان الله، على ماذا؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. نطفة لو رآها الإنسان منا على ثوبه اتقرها، استحى من الناس أن يروها على ثوبه. هذا أصلك، على ماذا هذا التفاخر؟ وعلىها ماذا هذا الإعراض؟ أتظن أنك بمقدورك أن تواجه الله؟ أتظن أنك تستطيع أن تفلت من الله؟ فهذه العبادة أيها الإخوة من شأنها أن تلين الخلق وتشرح الصدر وترزق الإنسان شيئا من الخشوع والإخبات. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. من المواطن والآيات التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيره. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك الآن. يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وأخرج ابن أبي حاتم عن يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال: وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاهم في بني ظفر، فجلس على الصخرة التي في ظفر ذلك اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارئا فقرأ حتى أتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بلحيته وجنبيه فقال: يا رب، هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم، فكيف بمن لم أره. رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومعنى الآية كما يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يا محمد يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فماذا أنت صانع يا محمد إذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ما أنت صانع؟ فهذه فيها تحميل لمسؤوليته صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، وأنه مسؤول عنها، لذلك أبكاه ذلك، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأقامها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لكنه الخوف من مكر الله، لكنها الخشية التي امتلأت قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. الله ينزل عليه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تقول عائشة، تنزل عليه هذه الآية ومع ذلك تهب ريح أو عاصفة أو يأتي غمام أو يتغير شيء في الجو فيتغير حاله صلى الله عليه وسلم، تقول: فيقوم ويقعد ويدخل ويخرج. كانت تستقيم له حال شعورا منه عليه الصلاة والسلام لأن الأمر خطر. تقول: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيب استبشروا وأنت يصيبك ما يصيبك. قال: يا عائشة، وما أدري، قد عذب قوم بمثل هذا فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وماذا كان؟ ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فكان يخاف مع أنه جاءه التأمين: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لكنها الخشية التي ملأت قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، إنه الخوف من مكر الله، أن يكون قد ظهر شيء منه عليه الصلاة والسلام من التقصير أو التفريط في حق ربه فيعاقبه ربه من حيث لا يحتسب، فيخاف عليه الصلاة والسلام. وهكذا حال الأنبياء، يخافون حتى مع أنه تأتيهم الشهادة من عند الله أنهم قد بلغوا وأتموا وبلغوا، ومع ذلك ماذا دعاهم يوم القيامة؟ اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم، لا يدرون إلى أي شيء يقضى بهم. فقل لي بربك: إذن ماذا نقول نحن وقد منعنا صحائفنا ما نذكر منه شيئا ونغفل عن شيء عظيم؟ لكنها عند الله محصاة، ستعرض عليك وستقرر بها فعلا فعلا وقولا قولا. فهل تظن أنك قادر على أن تنكر منها شيئا؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلا تظن أنك بمقدورك أن تنكر شيئا من أفعالك، فاعلم لا رعاك الله أنك مسؤول عن جميع ما قدمت وما أخرت. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرت به هذه الآية التي تقرر أنك يا محمد مسؤول عن هؤلاء، عن هذه الأمة، فأنت يا عبد الله مسؤول عن نفسك وعن جميع أعمالك، فانظر ماذا قدمت وماذا أخرت. ومن الآيات التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخرج مسلم في صحيحه وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، حتى بكى عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل صلى الله عليه وآله وسلم فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فهذه الآيتين التي أبكت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما تذكر دعاء أخوين من إخوانه من الأنبياء لأتباعهما. دعا كل نبي من هؤلاء الأنبياء لقومه من أجل أن يغفر الله لمسيئهم ومفرطهم، فتذكر صلى الله عليه وآله وسلم أمته. والعجيب يا إخوة أنه عليه الصلاة والسلام يصبح ويمسي وهمه هذه الأمة، يدعوها، يبلغها، يحذرها، يدعو لها. ثبت في سنن النسائي وغيره بسند صحيح أنه قام ليلة كاملة صلى الله عليه وسلم وهو يردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أمتي، اللهم أمتي. يا الله انظروا كم يحرص علينا، كم يبذل من أجلنا، يبكي من أجلنا، من أجل أن نحمى، أن يغفر لنا، أن تعتق رقابنا من النار، ونحن نعرض عن هديه، نستعري عن سنته، نتجهم من أمره. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قل لي بربك لو أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآن أمامك، ما أنت قائل له وأنت تعلم من حالك ما تعلم؟ هل يبلغ بالإنسان عدم اتيان الأوامر إلا أن يرى محمدا صلى الله عليه وسلم أمامه ليأمره؟ إنه من ضعف اليقين ومن هشاشة الدين أن يصبح الإنسان غير قادر على القدرة في العمل بالأوامر الشرعية إلا أن يرى برهانا أو آية من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه سنته وأقواله ثابتة كما نطق بها يقظة لقيت لنا بالأسانيد الزياد أمة عن أمة وجيلا عن جيل. فما أنت قائد النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم إذا واجهته وقابلته يوم القيامة؟ ما هو عذرك في تنكبك عما أمرك به؟ ولذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه سيستقبل أفواجا من هذه الأمة على الحوض بعد ما حكى عليه الصلاة والسلام عن حال الناس في عرصات يوم القيامة، وخصوصا بعد طول قيامهم حتى إذا أذن بالحساب وتنقلوا من موقف إلى آخر. يقول عليه الصلاة والسلام للأمة: أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم عليه، أنتظركم. وكلما رأى أحدا من أمته تهلل وجهه واستقبلهم عليه الصلاة والسلام، يأذن له بأن يسقوا من الحوض الذي يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا به عليه الصلاة والسلام وهو يعرف أتباعه وأمته بآثار الوضوء غرا محجلين، ولذلك قال: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لأنها من أسباب حمايتك ونجاتك إذا أردت أن يتعرف عليك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الموقف الخطير أنه يأتي أفواج قد بلغ بهم العطش مبلغه، يتمنون قطرة من ماء. جاءت بعض الروايات أن الخلق يقفون 40 سنة بمقدار الدنيا، هو يوم واحد، لكنه كما قال الله: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
قيل أنهم يقفون وقوفا هكذا ينتظرون أن يأذن الله بالحساب بين الخلق 40 عاما، وقيل أكثر. والأشد في هذا أن الشمس قد دنيت من الخلق حتى صارت بجانبهم قدر ميل. الآن انظر كم بيننا وبينها، ومع ذلك لا يطيق أحد لو خرج في الظهيرة من شدة الحر. فكيف إذا دنت من الخلق حتى أصبحت كقدر ميل؟ يبلغ العرق منهم كقدر أعمالهم، منهم من يلجمه العرق الجامع، ومنهم من يبلغ إلى نصفه، ومنهم إلى ركبتين. في ذلك الموقف العصيب يتمنى الواحد قطرة من ماء، قطرة من ماء بس يبل ريقها. لذلك يأتي الحوض في وقت أحوج ما يحتاج الناس فيه إلى قطرة، فإذا بأصناف وجموع من هذه الأمة تسمع بالحوض وتراه من بعيد فتقترب منه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسقيها، فتأتي الملائكة تحول بينهم وبين الحوض، فيتغير وجهه صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فانظر يا عبد الله، هل أنت على الجادة أم بدلت وغيرت؟ تقفل لنفسك إذا أردت السلامة والنجاة. والمقصود هنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذه الأمة، يدعو لها ويتذكرها في جميع أحواله، وكأنها تربية لأتباعه أن لا بد من أن تحملوا هم هذه الأمة، لأننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا أدري أيها الإخوة ما مقدار ما حققنا من هذه الجسدية. لا زال بيوت إخواننا في أرض فلسطين تهدم على رؤوسهم، وننظر نحن ومع ذلك نأكل من أبطوننا وننام من أجفوننا ونتكلم بملء أفواهنا، لا كأنه شيء حصل لأحد من إخواننا. تقتلون أمام أعيننا، يشردون، يضطهدون، تقطع أوصالهم. ما عاد هذا خبرا يروى لنا، ولكنه عيانا تبصره الأمة من شرقها إلى غربها. أسألكم بالله، هل يلام أحد من إخواننا على أرض فلسطين إذا يئس من هذه الأمة؟ تأمل أنت لو أنك مكانه، ويؤتى بإذنك أمام الخلق، يأخذه العدو فيذبحه أمامك، أو يهدم بيتك أمامك، أو تأتي قنبلة وأنت جالس تأكل الطعام مع زوجتك وبناتك وأولادك، وفجأة تسقط بينكم فتأخذهم كلهم، ويبلغك أن أكثر من مليار وثلث المليار يتفرجون عليك لكنهم لا يصنعونك شيئا. أتيأس منهم؟ هل تظن أنك ستدعو لهم؟ اجعل نفسك محل هذا الإنسان الذي يعلم أن أكثر من مليار وثلث المليار يعلمون بالوضع المجزي الذي يعيشه، ومع ذلك ما قدم له شيئا. عجيب، نحن إذا بذلنا تحدثنا ومللنا، وكأننا إذا بذلنا لإخواننا كأنه أمر تطوع، وهذا جهل منا، هذا واجب يبليه علينا الدين ليس لنا فيه منا. إن كان هو قد قام بجسده فلا أقل من أن نساهم بأموالنا، لكن حتى إذا صنعنا شيء تحدثنا به ومللنا حتى يضجر الفقير من عطيتنا نحو الأمة، لا تدل على أن هذه على أن أتباع محمد اليوم صلى الله عليه وسلم تربوا على أن يحملوها هم هذه الأمة. وإن حملها من حملها فهم قلائل لا يكاد يذكرون، وليسهم مما تجزع بهم الأمة أو حتى يشكلوا فرض الكفاية. لقد كان هذا الهم تربية يربيه محمد صلى الله عليه وسلم بأتباعه، أن يحملون هم الدين وهم الأتباع من أجل النصرة والتأييد. لقد كان الواحد منهم بمجرد إسلامه يستشعر أنه مسؤول عن هذا الدين. عبد الله بن مسعود يحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، فيرى أنه لا بد أن يقرأها على قريش ليكسر الحصار الإعلامي التي أقامته قريش على الناس حتى لا يسمعوا من رسول الله. وعبد الله يا أخي الكريم أضعف مما تتصور، كان إذا صعد على النخلة وبدأ ساقه ضحك الصحابة من دقة ساقه، ضعيف، حتى أنه قال فيه صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقه؟ والله لهو في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا الرجل الضعيف يأبى إلا أن يكسر ذلك الحصار، فيصعد على جبل الصفا ويقرأ سورة الرحمن حتى يتناوشه جهال وكفار قريش من كل جانب يضربوه حتى نقل من ذلك المكان ولا يعرف أين وجهه من قفاه من شدة ما أصابه. بمجرد أن سمعها وأسلم رأى أنه واجب عليه لآفع زيد. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء وسمع وقصته مشهورة يسمع من الرسول قضية الإسلام بعدما حاولت قريش أن لا يسمع إلى النبي ولا يستقيبه، فوجد في نفسه حياء وقدرا، كيف أنا ومن أنا، أنا سيد في قبيلتي أعرف كلام العرب وكلام الناس، سيحته من رديئه أخاف من رجل أقابله؟ فسأل أين محمد فقابله. بمجرد ما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم. تأملوا معي كم ما بينه وبين أن قال يا رسول الله إني سيد في قومي فمر لي بما شئت. قال ادعوهم إلى التوحيد مباشرة. قال يا رسول الله أعطني آية، سل لي شيء حتى يؤمنوا بأني جئت من عندك. فدعا الله له أن يرزقه نورا، فأتى النور في يده. قال يا رسول الله أخشى أن يقول مرض فاجعلها في عصاي، فكان إذا حرك عصا أبصر بها الطريق. فجاء إلى قبيلته دوس فجمعهم قال ما أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. قال حرام علي كلامكم ونساؤكم ورجالكم حتى تؤمنوا وتدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقبل قوم وكفر أكثرهم فغضب رضي الله عنه ومباشرة يعود إلى رسول الله يا رسول الله كفر الدوس كفر الدوس ادعوا عليهم يا رسول الله. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وأن لذلك القلب الرحيم أن يدعو عليه. قال اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا اللهم اهدي دوسا. والشاهد انظر كم من ذو أن أسلم هذا الرجل هذا الصحابي إلى أن استشعر أنه يجب أن يبلغ الدين. ونحن يجب أحدنا يتربى في الإسلام منذ نعوبة أظفاره حتى يبلغ 60 وما دعا يوما أحدا إلى الله، خطب محاضرات دروس قراءة، لكنه لا يستشعر أنه يجب أن يقوم بأي شيء تجاهه. قل لي بربكم أيها الإخوة الكرام، هل نحن حملنا هذا الهم الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا مدعوون شرعا وعقلا ومنطقا خصوصا في مثل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة أن نحمل همها الدين، هم هذا الدين، هم الدعوة إليه، هم إصلاح الناس وإرجاعهم إلى الله، ساهم ولو بكلمة، ساهم ولو بريال، ساهم ولو بجهد يسير، ولا تحقرن من المعروف شيئا، فإن كل جهد تحتاج هذه الأمة من أجل أن يعيدها الله إلى سيادتها وقيادتها. ومن المواطن أيها الإخوة الفضلاء والآيات التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال عن يوم بدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لما أظفرهم الله وأسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون من هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا أو أن تمكننا فيضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نفيذا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وفناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قال عمر. يقول عمر رضي الله عنه فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء فباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء
لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وكانت شجرة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. فأنذر الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. والشاهد هنا خوفه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بإمكان العذاب أن يسقط عليهم لولا كتاب سبق، وهو قوله سبحانه في سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه الآية سبقت قضية العذاب الذي يقع، كان ممكن أن يقع عليهم لو أنهم قبلوا الفدية، لكنه بإذن الله السابق حميوا من العذاب. وانظر التهديد، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم به عذاب عظيم وعيد شديد. ومع ذلك ما وقع، لكنه خاف صلى الله عليه وسلم وشعر بأنه كان قاب قوسين من عذاب الله لولا رحمة من الله تبارك وتعالى. وهكذا تجد التأثر بالآية حتى لو أنها لا تخبر بأمر أكيد سيقع على العبد، لكن مجرد الشعور بأنها تحمل التهديد والوعيد كان هذا في حد ذاته يبكيه صلى الله عليه وسلم ويخيفه ويرزقه الخشوع والإقبال. ولا غرابة أيها الفضلاء، فقد شاب النبي صلى الله عليه وسلم من آيات في القرآن، بلغت 60 وظهرت شعرات بيضاء يقول أنس كنا نعدها في لحيته صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. انظروا أيها الإخوة إلى مدى الدقة، يقول إما أنها 17 شعرة أو 19 شعرة في لحيته صلى الله عليه وسلم. فاستغربوا خروجه، قالوا يا رسول الله شبت يا رسول الله، خرج الشيب فيه قبل أن يحين موعد المشيب. قال شيبتني هود وأخواتها. هود تحمل شيء من الآيات عن أحوال الأنبياء وعن يوم القيامة، كما أن أخواتها من الانفطار والتكوير كما قال أهل العلم، كلها حديث عن الآخرة وليس فيه وعيد له صلى الله عليه وسلم، لكنها مجرد أنها تحمل وعيد كانت تخيفه، كانت تبكيه، كانت تجعل الشعر يشيب. ونحن كم تليت علينا آيات من القرآن، كم قرانا من تلك الآيات، لكن قل لي بربك هل تستطيع أن تثبت في صفحة بينك وبين الله أنك يوم من الأيام بكيت هذه الآية، أو تأثرت أنك سمعت هذه السورة، أو أنك شعرت بارتعاد فرائصك وتأثرا في داخلك نتيجة لسماعك آية كأنها تخاطبك، أم أنها تمر عليك مر الكرام؟ كثير من المتأخرين من الناس اليوم إنما يطربون عند سماع القرآن لجمال الصوت، لجمال الصوت. قليل منهم من يتأمل ما في الآيات من الوعيد أو الترغيب أو الترهيب. آخر أو قبل آخر موطن من الآيات التي أبكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أخرج صاحب كتاب الأحاديث المختارة عن حماد بن سلمة وهو الضياء المقدسي رحمه الله، عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جمع أهله فقال يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. ثم التفت إلى فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأظلها ببلالها هذا. هذا الموطن أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأمر العظيم بإبلاغ العشيرة وقد تستجيب ولا تستجيب، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يحمل وزر من لا يستجيب. وتعلمون أن البلاغ فيه ثقل، الناس لا يقبلون أن تواجههم بما يصادم أهواءهم، يريدون أن يتركوا على فجاياهم وعلى ما يحبون، لذلك كان الأمر ثقيل، لكنه صلى الله عليه وسلم تحمله وقام به على أكمل وجه، فجمع أقاربه وأقرب الناس إليه حتى بنته
ليشيعهم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، حتى لا يقترون بأنهم قريبين من رسول الله، يظنون أن قرابتهم وصلتهم برسول الله يمكن أن تشفع لهم أو تغني لهم عند الله شيئا. كلا، لا تغنيهم من الله شيئا، لا تغنيهم من الله شيئا. ولذلك قال لهم حتى يستعدوا: أنقذوا أنفسكم من النار. فهل أنت فعلت هذا مع أهلك، مع أبنائك؟ قلت لهم أنقذوا أنفسكم من النار؟ يا إخوة، كلنا مدعوون أن ينقذ الإنسان نفسه أولا من النار، بأن يترك كل ما حرم الله عليه ويأتي ما يحب الله مما أمر به، ثم يتقرب بالأفعال المرضية التي تجعله من أهل الجنة وتبعده من النار، ثم يسعى لإصلاح أهله وأولاده من أجل أن ينقذهم من النار. ألم يقل تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آخر آية أختم بها هذا اللقاء مما أبكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أخرج البيهقي في الشعب وغيره من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، بكى أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حنينهم وفي لفظ حسهم بكى معهم، فبكينا ببكائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله، لا يلج النار من بكى من خشية الله. ومعنى قوله سبحانه أفمن هذا الحديث، يعني القرآن وهذا استفهام توبيخ، تعجبون تكذيبا به وتضحكون استهزاء ولا تبكون انزجارا وخوفا من الوعيد. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رؤي بعد نزول هذه الآية ضاحكا إلا تبسما صلى الله عليه وآله. فيا عبد الله ويا أمة الله، أدروا دموعكم عند سماع القرآن، حركوا هذه الجفون الجامدة من أجل أن تبكي ولو دمعة، فإن من بكى من خشية الله لا يلج النار. إننا مدعوون أن نحرك هذه العروق من أجل أن تبكي من الخشية لما في هذه الآيات من الوعيد والإنذار. عجبا لإنسان يرى فيلما أو مسلسلا فيبكي تأثرا بقصته، وتتلى عليه آيات لو نزلت على الجبال لأزالتها من أماكنها فلا يبكي ولا يتأثر. ألا لا قدس قلب لا يبكي من كلام ربه، ألا قبحا لنفس تبكي من أجل الخنا ولا تبكي من أجل كلام الله. لا تتأثر بسماع القرآن، إلى متى تقسو القلوب وتجمد هذه العيون فلا تحرك حتى تبكي؟ يا عبد الله إذا كنت لا تبكي فتبكى، لا تظن أن صاحبك الذي يحدثك الآن ممن إذا بكى أو سمع شيئا بكى من خشية الله، فإننا والله لا نشكو مما تشكو منه، لكنها الموعظة والنصيحة التي نتواصى بها من أجل أن نتباكى إذا كنا لا نبكي. إن كنت لا تجد قدرة على البكاء فتباكى، إن كنت لا تجد قدرة على الخشوع فتخشع. وأول طريق له بأن تتأمل وتتدبر وتسمع بقلب حاضر. أيها الإخوة الفضلاء، كنت أود أن أتابع الحديث بنماذج من تأثر السلف الصالح بالقرآن، وكنت أود كذلك أن أتكلم عن آداب تعين على التأثر بالقرآن، لكني لا أجد في الوقت مسلكا أكتفي بهذا القدر، والله أسأل
أن يرزقنا وإياكم الخشوع. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ودعوة مستجابة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن ترزقنا قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنة ذاكرة. يا ربي أزل قساوة قلوبنا وأصلح فساد قلوبنا. خذ بنواصينا إليك، دلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.